شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم مع برنامج الوسطية. في هذا البرنامج نتناول قضايا يعيشها الناس، تعيشها الحياة العربية والمسلمة، ويكون عليها وجهات نظر، عليها اختلاف، ونحاول أن نسمع لوجهات النظر المختلفة لعلنا نصل معا إلى الوسطية. في هذه الحلقة سنتحدث عن إسلام فوبيا أو الخوف المبالغ به من الإسلام من قبل الغرب، هل هو حقيقة أم أسطورة؟ ظاهرة الخوف عند الغرب من الإسلام ومن المسلمين ظاهرة قديمة، ولكنها أيضا ظاهرة حديثة. هل هي حقيقية ولها أسباب حقيقية أم هي وهمية ومبالغ فيها عند الغرب؟ إذا كان هذا الخوف موجود، ونحاول أن نعرف مدى انتشاره، وهذا محور رئيسي من محاورنا اليوم، ما مدى انتشار هذه الظاهرة؟ نريد أن نعرف أولا كم انتشارها، هل هي عند كل الغربيين ولا فقط عند الحكومات، هل هي عند الشعوب بنفس الدرجة، هل هي عند المفكرين، هل هي فقط مبالغة إعلامية، وهل زادت بعد 11 سبتمبر، هل هدأت الآن قليلا، ما هي مظاهرها، كيف تتجلى هذه الظاهرة، ومن الذي وراءها، ومن الذي يؤججها، هل هو ميراث تاريخي مستمر، أم هي تصرفات من بعض أبناء جلدتنا يفعلون بعض التصرفات فتثير الغرب علينا بحق أو بباطل، أم كما يقول البعض اليهود وراءها. هل باختصار المشكلة من جهتنا أم من جهتهم؟ ثم ما دور الإعلام الغربي في تأجيجها وتحريكها وإشعالها؟ وسؤال أيضا، هل الإعلام العربي فعال في محاولة تخفيفها وتصحيح صورتنا عندهم؟ كيف نحل هذه العقدة؟ هل لهذا الأمر من مخرج؟ هذا هو حديثنا اليوم، الإسلام فوبيا، الرهاب أو الخوف من الإسلام، بين الحقيقة والوهم والأسطورة. هذا موضوعنا في حلقة الوسطية، فنرحب بكم جميعا اليوم. أرحب كذلك بعدد كبير من الضيوف الذين جاءونا، كثير منهم جاءنا من الخارج، من بعضهم جاء من الغرب أيضا ليشاركنا في هذه الحلقة، فسأعرف بهم إن شاء الله في حينها وعندما نعطيهم الفرصة للكلام. وعندي أيضا عدد كبير من الشباب والفتيات الذين يشاركون في هذه الحلقة، وخاصة من طلبة الجامعات ومن المهتمين بهذا الجانب، فأرحب بكم جميعا. وعادة نحن نحب أن نبدأ حلقاتنا باستطلاع عام حول الفكرة، فلو تأخذوا أجهزتكم لو سمحتم. ظاهرة الخوف عند الغرب من الإسلام، عندكم اختيارين. اختيار الأول، هل الاختيار الأول أنها حقيقية وأنها منتشرة، الذي يرى هذا يضغط الزر الأول. الاختيار الثاني أنها وهمية أو محدودة ومبالغ فيها، هي موجودة لكنها محدودة ومبالغ فيها، مضخمة إعلاميا، يضغط الزر الثاني. تفضلوا صوتوا لو سمحتم. سنسمع لآراء الجمهور وتصويتهم على هذه الظاهرة، وسنستمع لسادتنا وعلمائنا الخبراء الذين جاءونا يتحدثوا في هذا الموضوع الهام، ظاهرة الخوف من الإسلام عند الغرب حقيقة أم خيال، لكن بعد الفاصل إن شاء الله. شكرا، شكرا لكم، وأهلا بكم مرة أخرى مع برنامج الوسطية. نحن سعيدين بوجود عدد كبير من الخبراء الذين سيتحدثون معنا حول ظاهرة الإسلام فوبيا أو الرهاب أو الخوف المبالغ به من الإسلام عند الغرب. وكنت قبل الفاصل قد أخذت استطلاع من جمهورنا الكريم حول هذه الظاهرة، ما مدى قناعتهم فيها، وأعطيتهم اختيارين. الاختيار الأول أنها ظاهرة منتشرة وحقيقية موجودة في الغرب، الاختيار الثاني أنها محدودة لكنها مضخمة إعلاميا. وظهرت نتائج التصويت، النتائج هي كالتالي: أنتم انقسمتم انقسام شديد على هذا الموضوع، 51% قالوا أنها ظاهرة حقيقية ومنتشرة، بينما 49% قالوا أنها محدودة ومضخمة إعلاميا. فبين هذين القسمين سأسأل بعض ساتذتنا، لكن خلينا نأخذ بعض الشباب والفتيات ونسمع رأيهم في الموضوع. تفضل أنت.
السلام عليكم. راني درويش. أنا أعتقد أنها ظاهرة حقيقية، لأنه هم ما عندهم فكرة عن الإسلام، فكل فكرتهم عنا إجت بطريقة سلبية، فهي ظاهرة عندهم كلهم أنها ضد الإسلام.
أنت شعرتي بهذه المظاهر أنها؟
أنا أشعر أنها حقيقية، أنهم ضد.
تشعرين أنها حقيقية؟ لمستي مظاهر في هذه المسألة؟
أنا ما تغربتش، أنا بالأردن.
أي نعم. أي بس وأنت هنا كيف عرفتي أنها حقيقية عندهم؟
أنا من متابعتي،
من متابعة إعلامهم
أو لا، يعني أنا بحس إنهم إحنا ما وصلناهم فكرة جيدة عنا.
إحنا اللي ما وصلنا لهم فكرة جيدة عنا.
يعني فكرتهم عنا أجت مثلاً من 11 سبتمبر أو من صحافتهم.
من بعض أحداثنا سنتحدث نحن عن الأسباب، لكن الآن إحنا في محور ما مدى انتشار هذه الظاهرة. خلونا نأخذ واحد من الشباب، واحدة من الفتيات هنا. تفضل ابني.
السلام عليكم. فادي حماد. باعتقادي هي ظاهرة حقيقية وواقعة ومنتشرة بشكل عام عندهم، بس أسبابها مش جهلهم، هو أسباب الجهل والقادة عندهم هم اللي بكبروا هاي الصورة.
احنا الأسباب سنتحدث عنها، لكن أنت كيف شعرت أنها هي منتشرة؟
متابعتي لآرائهم على التلفزيون أو
تتابعها من خلال
التلفزيون أو الجرائد.
التلفزيون والجرائد. إذن سنلحظ ظاهرة أن احنا تشكيل رأينا عن هذه الظاهرة أساسا من الإعلام، وسنتحدث محور خاص عن الإعلام، وذلك أفرت له محور بذاته. طيب سنكتفي بهذا العدد من الشباب. معنا أستاذنا الكبير عادل درويش، أنت ضيف علينا، جئت من بريطانيا، فالحمد لله على السلامة.
الله يسلمك.
وأنت تعيش هناك، وأنت كاتب وصحفي ومحلل وتشتغل في الصحافة الغربية.
نعم.
ودورك هناك يدور حول التحليل، فأنت في صلب وعمق هذه المسألة وتعيشها من داخلها. نحن كما سمعت الشباب صوتوا بناء على انطباعاتهم جاءت من وراء ما يسمعونه في الإعلام، لكن أنت تعيش في المجتمع الغربي، ما حقيقة هذه المسألة؟ ما مدى انتشارها؟ وهل هي فعلا مضخمة إعلامية؟
طبعا كلمة فوبيا هي تعريف طبي، وهو الخوف القهري غير العقلاني من أي موقف أو شخص أو ظاهرة.
العفو، بس توضيح لجمهورنا الكريم، لما يقال فوبيا أي خوف مبالغ فيه، يقولون خوف غير مبرر لا شعوري، بعض الناس عندهم خوف من الحشرات، بعض الناس عندهم خوف من الأماكن العالية، هذه كلها تسمى فوبيا. ولذلك كلمة إسلام فوبيا يعني الخوف
من
المبالغ به غير المبرر، ويجعل الإنسان مثل ما يخاف من الأماكن العالية ولا يشعر بفزع، فهي جاءت من هذا المصطلح. هناك أكثر من 3000 فوبيا موجودة
بالضبط
في العلم.
وأنا نظرت في 3 مواقع.
نعم.
موقع الكلية الطبية البريطانية.
نعم.
موقع الأمريكان ميديكال سايكولوجي، العلم النفسي الأمريكي، وموقع دارة المعارف البريطانية.
نعم.
فتحت حرف الآي لم أجد أي تعريف الإسلام فوبيا.
ما في
ناس 16 تعريف بحرف الآي.
نعم.
تد الإسلام ليس فيه إسلام فوبيا، وبالتالي التعبير هو صحفي سياسي.
اي بالضبط، يعني احنا ما قاعد نتكلم عن ظاهرة طبية،
احنا نتكلم
عن ظاهرة سياسية صحفية نفسية يعني.
وهناك خلط هنا الان بين الاسلام فوبيا وبين البريجديس او الريسيزم. البريجديس اللي هو يعني الحكم المسبق على الاشياء دي،
هناك
أدلة التعصب.
التعصب نعم.
زي مثلا نظرة البريطانيين للامريكيين،
اي او نظرة البيض للسود.
لا يعني البيض والسود يمكن ربما سلالتين مختلفتين.
عفوا، هي ايضا للبيض والسود، لان البريجيدس
لا، البيض والسود ده ريسيزم بقى.
ريسيزم. طيب
العنصريه. نعم. فهناك نوع من الخلط بين الاثنين.
طيب.
والذي بدا بهذا التعبير هما الراني ميت تراست. راني ميت تراست دول يعني مجموعه بريطانيه في الستينات ظهرت للقضاء على العنصريه.
نعم.
ولخلق ما يسمى بالتعدديه الثقافيه.
طيب.
وبالتالي حذرت من هذا الخلط.
طيب.
نتيجة هذا ما يحدث أن
الآن تحليلك للواقع الحالي،
تحليل الواقع الحالي أن هناك نوع من الخوف من أحداث قام بها بعض المسلمون.
أنت تحللها أنها ردة فعل؟
أحلنا ردة فعل يعني بالتحديد، لأن في بريطانيا حوالي 1.5 مليون مسلم.
نعم.
وهم جزء من الغرب.
نعم.
4 مليون مسلم في فرنسا هم جزء أيضا من الغرب. فهناك إسلام غرب.
نعم.
هناك إسلام غرب. فالمسألة هنا تجد اليوم قضية أثيرت حول النقاب والحجاب في مدارس بريطانيا.
نعم.
البنات اللي أصروا هذه القضية أمهاتهم من 25 سنة هذه القضية لم تكن مصارة.
نعم. لأن أمهاتهم ما كانوا محجبات يمكن.
التزموا باليونيفورم المدرسي.
نعم.
وبالتالي حصل تسييس للقضاء.
مثلا بس استاذ عادل، ليش اعتبرت تسييس؟ يعني في صحوة إسلامية تعم العالم الإسلامي، وجزء من الذين تأثروا بهذه الصحوة الجاليات المسلمة. أنا عشت في الغرب 17 سنة، وفي أنا أول ما ذهبت لأمريكا ذهبت سنة 70، ما كان في التزام إسلامي في كل أمريكا، كان عدد المساجد في كل أمريكا 7 مساجد. نحن اليوم نتكلم عن 2500 مسجد في صحوة إسلامية عمت البشرية، أي مسلم في أي مكان. وبالتالي طبيعي أن تكون البنت التزمت، بينما أمها في ذلك الجيل ما كانت ملتزمة.
هو المسألة بصرف النظر عن التعبيرات، ما أقوله هو رد فعل، يعني أنا.
نعم.
يعني لا أدافع.
أنت تعتبرها أنها ردة فعل لتصرفات المسلمين،
أو مثلا شخص باكستاني في منطقة باكستانية في عيد الأضحى.
نعم.
هو يمكن أن يقوم بذبح الضحية في الحديقة الخلفية أو في.
نعم.
الحمام أو عند الجزار، فلماذا يصر على ذبحها في الشارع؟
أي عشان يخوف الناس.
هذا بالضبط، أنت وضعت يعني أسبوعك على القضية. فالمسألة هنا رد فعل. طبعا بعد أحداث 11 سبتمبر
اشتعلت المسألة.
مثلا منظمة الجيش الجمهوري الإيرلندي اللي.
نعم.
قامت بعمليات إرهابية في بريطانيا عمرها 30 سنة.
نعم.
لم يسموا أنفسهم الجيش الكاثوليكي الإيرلندي.
نعم.
لكن للأسف في واحد بيحط قنبلة وبيقول أنا الجهاد الإسلامي.
نعم.
أو أنا الجمعية الإسلامية، أو أنا الجماعة الإسلامية، أو أنا جمعية التوحيد.
طيب.
والجهاد
إحنا الإسلامي. سنأتي للأسباب، بس أنت ذكرت لنا ودخلتنا في الأسباب. أنا سأأخذ الأسباب كمحور رئيسي أستاذنا، لكن أن خلاصة رأيك أنها ظاهرة منتشرة بشكل محدود، ولا هي ليست منتشرة؟
هي يعني ليست منتشرة،
ليست
هي
منتشرة.
هناك خلط ما بين.
طيب.
ال- 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 نوع من عدم فهم الغير.
طيب. سؤال، هي موجودة عند الحكومات أكثر ولا عند الشعوب؟
لا، عند الشعوب أكثر.
عند الشعوب أكثر من الحكومات؟
عند الشعوب أكثر من الحكومات.
الحكومات فاهمة المعادلة بشكل سليم؟
طيب بالعكس، الحكومات فاهمة المعادلة أكثر، لكن القضية هنا أن الحكومات الغربية حكومات ديمقراطية منتخبة.
نعم.
والسياسي انتهازي.
أي فلازم يراعي
السياسي، السياسي لازم
يتماشى يعني
مع الأصوات الشعبية.
طيب. سؤال بس أخير، أنت أيضا عايش مع الغرب وتحتك بالمفكرين، المفكرون الغربيون في هذه المسألة منصفون، عندهم إسلام فوبيا وواضحة صورة عندهم؟
المفكرون الغربيون هم الذين يقعون على بيانات وتوقيعات ضد الإسلام فوبيا ووصف الإسلام فوبيا بالعنصرية. بالعكس، عدد كبير من المثقفين اليهود وبالذات اليساريين،
حتى اليهود
يساوون بين الإسلام فوبيا وبين الأنتي سيمتيزم معادات.
نعم.
السامية، يقولون أن هذا يؤدي إلى ذلك.
فهم
لأن
يعني
لأن من مصلحة، مصلحة المفكر اليهودي أن يدافع عن المسلم لأنه هو أقلية وهو متدين،
عشان لا يتهم.
لا، مش عشان لا يتهم،
مش عشان لا يتهم، عشان لا حد يتكلم عن السامية واليهودية
عن
والمحرقة. فهم من باب، من هذا الباب يريدوا أن يحفظوا.
لا، هم يرون أن أي معاداة للدين
معاداة لهم،
هي معاداة لهم.
أكلت يوم أكل الثور الأبيض يعني.
وبالتأكيد أن الحوار الديني، حوار الأديان مثلا مشترك في الكنيسة الكاثوليكية، شارك فيه الإسلاميين في بريطانيا، الكنيسة الأنجليكية واليهود.
نعم.
كلهم مع بعض لمحاربة ظاهرة. طيب. الإسلام.
أستاذ عادل شكرا لك. أنت ذكرت أهراء تختلف عن الانطباع العام اللي عند العالم العربي أن الظاهرة، طبعا صحيح الناس صوتوا، لكن أيضا هناك عندهم اعتقاد على الأقل أن الحكومات عندها المسألة أكثر من الشعوب. هناك اعتقاد أن اليهود لهم أصابع في هذه المسألة، وبالتالي سنناقش هذه الآراء أكثر عندما نأتي للأسباب. لكن دعوني أنتقل للأستاذ الدكتور عزام التميمي. نرحب بك. أيضا أنت في بريطانيا وعايش لفترة طويلة هناك، أنت من المفكرين المسلمين، وأنت مدير معهد الفكر السياسي الإسلامي، وهذا صلب عملكم. أنت تعيش في الغرب وتحتك بنفس الفئات التي يحتك بها، ما رأيك أولا بالتصويت؟ هل هو صحيح؟ وبعدين خلينا نحدد فقط المحور التالي اللي هو ما مدى انتشارها، هل هو حقيقي ولا وهمي ومضخم إعلامي ولا لا، وما رأيك فيما قال الدكتور أنها ليست عند الحكومات، ليست عند المفكرين، وإنما عند عموم الشعب والحكام مراعاة للصوت الانتخابي يتبع الناس.
طبعا التصويت أتصور أنه طبيعي لأنه يعكس اختلاف الناس في فهم الظاهرة.
نعم.
أنا شخصيا لم أؤيد إطلاقا مصطلح الإسلاموفوبيا.
نعم.
واحتججت عليه منذ أن أطلق.
نعم.
واعتبرت أن أسوأ ما حصل للمسلمين منذ أن استقروا في الغرب هو ظهور هذا المصطلح. لأن هذا المصطلح دعا أنه يريد أن يفسر ظاهرة موجودة وحقيقية، ولكنه لم يفسرها، بل على العكس زاد من نقمة المخاصمين للمسلمين والإسلام وجيشهم ضدنا. فمصطلح الإسلاموفوبيا مصطلح سيء جدا وأضر بالإسلام وبالمسلمين.
هل في خوف عند بعض الناس من الإسلام في الغرب؟
الخوف طبيعي طبعا. طيب. دائما المرء يخاف من الآخر.
تمام. ماذا سنسمي هذا؟
إذن لا غرابة في أن يخاف الإنسان مما يجهل.
تمام. ماذا سنسميه؟
سمي أي شيء إلى الإسلاموفوبيا، لأن كلمة الإسلاموفوبيا ترتبط في أذهان الغربيين بالمصطلح اللغوي له علاقة بالهوموفوبيا مثلا.
نعم. طب خليني أسألك، يعني أنا قبل يومين كنت أسمع لبرنامج إذاعي غربي ما له أي شغل بالإسلام والمسلمين، والبرنامج يدور، وأنا سمعت هذا بنفسي، برنامج إذاعي له ملايين المستمعين، برنامج إذاعي أمريكي وسمعته على الإنترنت، يدعو المذيع إلى وضع علامة مميزة على المسلمين، سواء وشم معين أو يحملوا هلال حتى نميزهم، أو ويوضع في رخصة القيادة ولا حتى الجواز ولو كانوا من سكان البلد علامة معينة حتى نعرفهم حتى نحذر. واستمر البرنامج أكثر من ساعة، وتقريبا كل الاتصالات تؤيد هذا الاختلاف، ما هي العلامة اللي نحطها عليهم؟
هذه الإذاعات ليست مؤشر على الإطلاق.
تمام. اشرح لي.
لأن هذه الإذاعات في العادة لها جهات تشرف عليها ولها أجندة.
نعم.
ومملوكة لجهات أصلا حاقدة.
نعم.
في تيارات موجودة في الغرب كما أن في تيارات في الشرق لها أجندات سياسية وثقافية، وهي عادة قليلة جدا، هي الأقلية.
نعم.
ولكن قد تكون متنفذة، وقد تكون في تحالف بينها وبين جهات أخرى متنفذة.
طيب. إذا عندما يتصل أنها محدودة ومضخمة.
لا، ما شوف، الخوف من الإسلام أو الحذر من الإسلام أو التوجس من الإسلام هي ظاهرة عامة.
نعم.
عند الجميع. كلما زادت ثقافة الإنسان أو ارتقى في السلم السياسي يفهم الإسلام أكثر، ولكن هذا لا علاقة له بموقفه الفكري ولا السياسي.
بس العفو، هذه الظاهرة مش موجودة عند الصينيين ولا اليابانيين
يا أخي. لا يوجد تاريخ استعماري بيننا وبين الصينيين ولا اليابانيين. العلاقة مع الغرب بالذات علاقة متميزة بيننا وبين العالم الإسلامي، لها جذور، نحن نكرههم وهم يكرهوننا منذ أكثر من ألف سنة.
نعم.
هذا إشكال حقيقي، ولم يتوفر عبر هذا التاريخ من يحاول أن يمد الجسور.
طيب. سنتحدث عن الأسباب، سنتحدث عن مد الجسور، بس الأشياء التي أشار إليها دكتور أستاذ عادل أن هذه الظاهرة غير موجودة عند المفكرين، ليست حقيقية عند الحكومات، المفكرين والحكومات يعرفون حقيقة الإسلام، هل هذا الكلام صحيح؟
صحيح، لأن الحكومات لها سياسات ولها مصالح، وهي يمكن أن تغزو بغداد وتغزو القاهرة وتغزو أي مكان في العالم، ليس بسبب خوف أو كراهية، وإنما بسبب أجندة سياسية ومصالح. أما المفكرون فنحن في تحالف مع عدد كبير منهم.
نعم.
ونتظاهر في الشوارع معهم ويوقعون العرائض معهم، ومؤخرا صدرت وثيقة جديدة مذهلة.
نعم.
وقعها مئات اليهود المفكرين في بريطانيا من كبار الشخصيات اليهودية.
نعم.
سموا أنفسهم أصوات يهودية مستقلة.
نعم.
هم مع الحق العربي، مع العدل للفلسطينيين، لكن للأسف ما يصل إلى العالم العربي، وهذا ما لمسناه من بعض،
يعني العفو، أنا كتبت كتاب عن فلسطين وتتبع مثل هذه الظواهر، يبقى بين اليهود حتى الغربيين الذين يدافعون عن الحق العربي نسبة محدودة جدا جدا دكتور. موجودين نعم، لكنها نسبة محدودة، ليس كذلك بين اليهود؟
مشكلتنا فيما يتعلق بفلسطين ليست مع اليهود.
نعم.
هي مع المنظومة السياسية المتنفذة في الغرب.
نعم.
وفيها اليهودي وغير اليهودي.
لا، بس أنا أتكلم عن، ذكرت أن يهود يدافعون عن الحق العربي،
هناك نعم.
موجود لكنها نسبة محدودة.
يا دكتور طارق، ألم يقل الله سبحانه وتعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا؟
صحيح.
اعدلوا هو أقرب للتقوى.
نعم.
نحن إن أحسن المحسن نقول له أحسنت، وإن أساء نقول له
أسأت. نحن نؤيدهم، نحن يعني نشكرهم على موقفهم، بس أيضا أحنا من جهتنا لا نبالغ بحجمهم. طيب، أنا بس أريد أسألك سؤال أخير على نفس الظاهرة، هل هذه الظاهرة في الغرب متساوية بين البلاد الغربية الأوروبية. أنت ذكرت أن المشكلة أوروبية أو أمريكية ليست شرقية ولا شرق آسية. في الغرب سويسرا، فنلندا، النرويج، هل نفس الظاهرة موجودة؟
لا، هناك تفاوت طبعا، التفاوت طبقا للعلاقة التاريخية ولعلاقة الاحتكاك. نعم. يعني الدول التي لم تستعمر العالم العربي تجد أن هذه الظاهرة فيها أخف.
أي.
فرنسا مثلا يأخذ طابع ثقافي أكثر من بريطانيا.
نعم.
في أمريكا لولا أحداث 11 من سبتمبر كانت أمريكا أكثر انفتاحا على الإسلام والمسلمين.
نعم. طيب شكرا دكتور، سأرجع لك مرة أخرى في الأسباب وغيرها، لكن أثناء حديثك كان الأخ عريب الرنتاوي، أنت مدير مركز للدراسات السياسية وأنت صحفي وكاتب ولك آرائك القوية، وكنت تهز رأسك بشدة والدكتور عزام يتكلم.
يعني دعني بالبدء، يعني حتى لنختلف على المصطلحات.
نعم.
نقول ماذا نعني بالإسلاموفوبيا من وجهة نظري على الأقل. أنا أعتقد أننا نتحدث عن نظرة للإسلام والمسلمين عموما تضعهم في مرتبة التهديد للأمن والسلم والقومي والدولي بصفة عامة.
يعني الخوف على الناحية الأمنية.
نعم.
والسياسية.
هو يعني أنا أريد أن أضع يدي على هذه النقطة. نعم. تحديدا لا أريد أن أدخل
أظن في هذا تفاصيل. هو الجانب الأهم في الموضوع.
لا أريد أن أدخل في تفاصيل كثيرة في. نعم. هذا الموضوع. وفي ظني أن هذه الظاهرة ليست منتشرة على المستوى الشعبي الواسع في الغرب.
نعم.
هي صناعة تقوم بها مراكز قوى ومراكز صنع قرار ونخب سياسية وفكرية.
فأنت صوت أنها محدودة ومضخمة.
نعم. ويجري تضخيمها إعلاميا لغايات وأجندات سياسية تندرج في سياق الصراعات الإقليمية والدولية المعروفة. نعم. هذا ثانيا.
نعم.
ثالثا، يعني لا أستطيع أن أقول أن المفكرين معنا أو علينا في هذا الموضوع. هي قضية خلافية في الأوساط الفكرية وفي أوساط مراكز البحث والدراسات الغربية عموما.
نعم.
يعني إذا أردت الآن أن تجمع ما يصدر في الولايات المتحدة على سبيل المثال من كتب ودراسات حول هذا الموضوع تجد أنها تتناقض فيما بينها.
هذا صحيح.
البعض هذا ينظر صحيح. للإسلام بوصفه عدو وخطر. نعم. وظاهرة مسؤولة عن الكوارث، والبعض لا يرى ذلك.
صحيح.
يرى إمكانية الحوار ويدعو إليه ويخرج بتوصيات لصناع القرار يطالب بالحوار مع هذه الجهة أو تلك، ولا يدعو إلا لتحييد بعض القوى المتطرفة التي نقاتلها نحن أيضا في دولنا. صحيح. ومجتمعاتنا.
نعم.
بشكل أو
بآخر. وفي عدة كتب غربية في هذا الاتجاه.
نعم. صحيح. كثير في هذا المعنى.
صحيح.
ما فيني أقول هذا، لهذا هززت رأسي قبل قليل.
نعم.
لا أستطيع أن أتعامل مع المثقفين أو المفكرين الغربيين كما لو كانوا
كتلة
يعني من
واحدة.
لون واحد أو. نعم. كتلة واحدة. لا، أيضا هذا النقاش يعني محتدم في أوساطهم. أعتقد أن هذه الظاهرة بدأت بالتصاعد في الآونة الأخيرة بعد سقوط الحرب الباردة، انتهاء الحرب الباردة تحديدا.
نعم.
حيث بقيت القوة أو أصبحت القوة الصاعدة في العالم العربي وفي العالم الإسلامي بشكل خاص هي القوة الإسلامية،
الصحوة الإسلامية والأحزاب الإسلامية،
وانفصلت المصالح. دعني أذكر بأن. نعم. ما يسمى الآن بالصحوة أو تيارات الإسلام السياسي.
نعم.
كانت تيارات حليفة للغرب زمن الحرب الباردة.
نعم.
وكانت مؤتلفة مع الغرب.
هي ليست حليفة بمعنى يعني حليفة.
لا، هي حليفة
كلمة
بمعنى
حليفة بمعنى أن في اتفاق.
هذا
ما يمكن. حليفة بمعنى أنهم كلاهما كان ضد الشيوعية.
هي حليفة يا سيدي من هذا المعنى.
نعم.
أنا من وجهة نظري هذا هو الحلف. الحلف.
نعم.
يبنى على مصالح.
نعم.
والمصلحة المشتركة كانت بين الغرب وهذا التيار في مواجهة الخطر الشيوعي.
بس ليس حلف رسمي قصدي يعني.
يعني مش بالضرورة يوقعوا. نعم. على ورق يعني. نعم. ما كانش في داعي يجلس ابن لادن على سبيل المثال. نعم. مع.
لا بس كان يعني كانوا كلاهما
كان واضح أنهم بضربوا نفس الاتجاه.
نعم.
انتفت المصلحة بهذا المعنى فبدأت الخلافات بشكل أو بآخر وبدأت تتضخم.
طيب.
في الآونة الأخيرة بشكل. طيب. كبير.
كلمة أخيرة
يجري باختصار. توظيف هذه المسألة لغايات سياسية. الإسلاموفوبيا ظاهرة متغيرة ومتحركة بالمناسبة، وهي ليست ظاهرة غربية. لدينا حكومات في العالم العربي لديها إسلاموفوبيا.
صحيح صحيح.
لدينا إسلاموفوبيا أو شيعوفوبيا الآن، الخوف من الخطر الشيعي في المنطقة.
نعم.
العربية.
نعم.
فنحن نتحدث عن ظاهرة متحركة متغيرة على إيقاع التغيرات والتبدلات السياسية الإقليمية والدولية.
تصعد وتنزل.
نعم.
باستمرار. طيب أنا قبل ما أنتقل للأخ عماد، حتى الآن ضيوف الثلاثة الذين تكلموا كلهم يرون أنها ظاهرة محدودة ومضخمة إعلاميا، هل في من الضيوف الرئيسيين صوت تصويت آخر غير هذا؟ كلكم متفقين على هذا؟ تفضل نرحب بك الأخ طارق طهبوب.
نعم يا أخي.
وسعيدين بوجودك معنا وأنت طبيب.
نعم.
مختص وأنت مقيم في الغرب.
نعم يا أخي.
وتعيش تعيش في الغرب، سعيدين بوجودك معنا. وأيضا يعني أنت متابع لهذه المسألة.
نعم.
ما هو رأيك في هذه المسألة؟
الحقيقة الظاهرة سواء كرهنا اسمها أم أحببناه على رأي الدكتور عزام طبا، الفوبيا هي مرض، ظاهرة مرضية، وأنا طبيب كما قلت، موجودة ومتنامية، وهي ظاهرة وأعراض مرضية لزاد فكري وثقافي وتراثي وتاريخي وسياسي واقتصادي أيضا في الوقت الحاضر.
سؤال بس دكتور. نعم. إذا تسمح لي، لما تقول ظاهرة يعني مرض بمعنى. نعم. مرض طبي. نعم. يعني العفو، يعني في ناس يأتوا يعالجوا عند الأطباء النفسيين. نعم. عندهم خوف شديد من الحشرات.
نعم.
في ناس يجوا عندهم خوف شديد لما يشوفوا مسلم.
نعم نعم يا أخي. وأهم ما في ذلك إنه شيطنة الآخر، بهذا التعبير الإسلاموفوبيا هو شيطنة المسلم.
نعم.
شيطنة الآخر أيضا تجرد الإنسان المشيطن من إنسانيته.
نعم.
فيتعامل بشيطنة مع الآخر، فتتيح له المذابح.
كان عندنا حلقة عن الجن. نعم. والشياطين.
لا لا لا،
خلصنا منه.
لا، بمعنى التجرد من إنسانيته.
إيش المقصود بس؟
إذا جردت خصبك من إنسانيته واعتبرته دون مستوى البشر.
أين.
كما في كتاب 400 القدس مدينة واحدة وقائد ثلاث في الصفحة 457.
نعم.
ملخص اللجنة التي شكلت بعد الحرب الصليبية الأولى، أنت قلت ما في تاريخ بس بدي أعيد العبارة. وقد توصلت اللجنة على أن المسلمين الذين كان ينظر لهم بعدم اكتراث نسبي إلى أنهم شعب كريه وشرير.
نعم.
An obnoxious and evil nation.
نعم.
غريب بشكل كليا عن الرب. Totally away from God. ولا ينفع معه سوى الإبادة.
نعم.
The only thing that will benefit them is extermination.
نعم.
المسلم الجيد هو المسلم الميت. قبل 11 سبتمبر.
هذه القولة قد. نعم. تكون لشخص متطرف.
لا يا أخي، هاي للجنة.
نعم.
هاي للجنة شكلت. طيب. بعد الحرب الصليبية الأولى برئاسة روبرت الراهب وبولدرك البرجليني، والمصدر صفحة 457 في الكتاب.
صادق دكتور.
مانفريد وورنر أول
بدون سكرتير ما بالتاريخ.
أول سكرتير لحلف الأطلسي، وقبل 11 سبتمبر بكثير قال انتهت الشيوعية والخطر المقبل والعدو المقبل هو الإسلام.
نعم.
قبل 11 سبتمبر بقليل.
نعم.
فالزاد الفكري والثقافي والمخزون يتيح لك أن تشيطن الآخر وتنظر له بأنه هو دون البشرية.
نعم.
ودون الإنسانية مما يبيح لك معه بغض النظر إن كان مسلما. طيب. أو لا.
كلمة سؤال عشان بس مضطرين. نعم. نأخذ فاصل. هل تعتقد أنها منتشرة بين الشعوب ولا عند بعض الناس؟
نعم منتشرة يا أخي، وكلام الأخ الأستاذ عادل والدكتور. نعم. عزاب، هؤلاء الأشخاص أنا على اطلاع بأوراقهم وتوقيعاتهم، هو لا مؤاخذة عبارة عن فكر وأدب صالونات لا يدري بهم أحد.
صالونات أنا في المستشفى ثقافية مقصود.
أنا في المستشفى. نعم أنا في المستشفى يا أخي، بيعرفوا الممرضين إنه مسلم حريص على إسلامي، كل يوم بحطوا لي في غرفة الإعداد التخدير، أنا طبيب تخدير، الصفحة الثالثة أو الأولى من ديلي ميل التي يعمل بها الأستاذ عادل، وفيها صورة أبو حمزة المصري.
نعم.
أشهر من نار على علم.
نعم.
كل يوم والثاني تطلع صورة أبو حمزة المصري في غرفة العمليات.
ليش؟
من أجل أن ألاحظها، يعني أن هذا هو الإسلام.
هذا إسلامكم.
هذا
يعني.
هو الإسلام. نعم. الذي تدعونا إليه.
طيب. هل تزداد مع الأزمات وتخف؟
نعم يا أخي طبعاً.
ولا
طبعاً.
ثابتة دائماً.
طبعاً. ولذلك يا أخي الكونفليكت وصراع الحضارات هو مفهوم ضد الإسلام. الإسلام يدعو إلى تكافل وتزامل وتفاهم الحضارات.
نحن تحدثنا في حلقة
البشرية
عن هذه المسألة.
نعم. فإحنا الكونفليكت لا ندعو إليه على الإطلاق.
بس أنا سؤالنا عنهم هم.
نعم.
ما مدى انتشارها؟ ما مدى رأيهم؟
منتشرة جدا. طيب. يا أخي، والإعلام السوقي الذي. طيب. هو الجرائد البسيطة والتي يقرأها الأكثرية، وليس المئة الذين يعرفهم الدكتور عزام والأستاذ عادل، هم المتأثرين الأكبر بهذا.
فأنت
الجانب.
تقول أن الدكاترة محتكين بنخبة مفكرة عاقلة، بينما الجماهير العامة جماهير عاطفية تتأثر بالصورة والحدث الإعلامي.
أخي يعني الكريم،
بس عشان نأخذ فاصل سامحني،
بس نقطة أخيرة.
تفضل.
أذيع بول يعني استفتاء في بين مسلمين لندن قبل أسبوعين.
نعم.
وأظهر هذا أن المسلمين في بريطانيا هم أكثر الناس التزاما بالقانون، وأكثر الناس حرصا على جيرانهم، وأكثر الناس حرصا على التعليم، فغطي عليه بيوم وقيل إن سبب هذا ظهور هذه الإجابات الجيدة أن لندن هي مدينة متحررة بطبيعتها وتأوي النخبة.
نعم. طيب شكرا، سنرجع لكم. سمعنا رأيين في المسألة، خلوني أسألكم عن سؤال رئيسي الآن. سننتقل إلى محور ما هي الأسباب لهذه الظاهرة، لكن سأسألكم عن الأسباب من خلال استطلاع، فإذا جهزوا أجهزتكم لو سمعتم إن شاء الله. سنعود للضيوف خاصة الذين لم يتحدثوا، وسنسألهم عن رأيهم وعن رأيهم في الأسباب التي سنصوت عليها. طبعا لا شك انها يصعب جدا ان نقول هناك سبب واحد لهذه الظاهرة او هذه المشكلة، ويمكن هذا تحليل غير علمي ان نقول هناك سبب واحد، لكن سؤالنا عن السبب الاكبر. اسباب موجودة، كل الاسباب موجودة، لكنها ليست بنفس النسبة. ما هو السبب الاكبر لظاهرة الخوف او التوجس من الاسلام عند الغربيين؟ الخيار الاول الميراث التاريخي، الخيار الثاني تصرفات بعض المسلمين، الخيار الثالث الأصابع اليهودية. صوتوا لو سمحتم. سنبحث معكم عن أسباب هذه الظاهرة ومن الذي وراءها بناء على النتائج الذي استطلعنا فيه جمهورنا الكريم، نتائج الاستطلاع والحوار حول أسباب ظاهرة التوجس والخوف من الإسلام بعد الفاصل إن شاء الله. شكرا لكم وأهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع برنامج الوسطية، ونحن نتحاور حول ظاهرة التوجس أو الخوف الشديد من الإسلام، الإسلام فوبيا عند الغرب وعند الغربيين. كنا قد سألنا جمهورنا الكريم في استطلاع قبل الفاصل حول السؤال التالي، طبعا هناك أسباب متعددة لهذه الظاهرة ليس سبب واحد، لكن ما هو السبب الأكبر لهذه الظاهرة؟ وأعطيتهم ثلاث اختيارات. أنا حقيقة أتوقع النتائج تكون مختلفة تماما عن هذا، وأنا شخصيا فوجئت بالنتائج، فاسمعوا معي النتائج وسأسأل الشباب عن آرائهم. الاختيار الأول كان أنها ميراث تاريخي، صراع قديم من الحروب الصليبية، الذين قالوا أن هذا هو السبب الأول 20% فقط. كنت أتوقع أن تصرفات بعض المسلمين هي التي أججت هذه المسألة، لكن التصويت يشير إلى أن 25% فقط يقولون أن تصرفات بعض المسلمين هي السبب، 55% من شبابنا وجمهورنا يعتقدون أن وراءها اليهود. فمسألة محتاجة إلى تأمل ونظر ودراسة. سأسأل السادة الخبراء، لكن دعوني أخذ أصوات الشباب. أريد واحد من الشباب قال أن السبب ميراث تاريخي، في أحد قال ميراث تاريخي، أنت قلت ميراث تاريخي.
أعتقد أن الميراث التاريخي كل النقاط التي تحتها تندرج تحت الميراث التاريخي.
فأنت نظرت لها أن الميراث التاريخي يعني بما فيه الواقع اليوم.
واقع اليوم. طيب. اليهود معنا معهم ميراث تاريخي.
فالصراع التاريخي مع اليهود هو جزء من الميراث التاريخي.
ولولا سطوة الغرب علينا لما حدثت الأحداث التي حدثت.
طيب. أريد واحدة من الفتيات قالت أن السبب هو تصرفات بعض المسلمين. في أحد قال؟ طيب نأخذ البنت اللي أختنا اللي فوق.
أنا برأيي أنه تصرفاتنا هي السبب، لأنه مش أصابع اليهود فقط، لو اجتمعت كل أصابع العالم حتى أنها تشوه صورة الإسلام لن تستطيع إلا إذا إحنا أخطأنا في تصوير صورتنا الحقيقية وصورة الحق اللي بنحمله.
شكرا يا بنتي شكرا. نأخذ واحدة من الفتيات قالت أن السبب هو اليهود. مين قال السبب هو اليهود؟ نأخذ بنتنا اللي فوق هناك لو سمحتوا.
جميلة اللاوي، أعتقد أن أصابع اليهود هي السبب الوحيد لإطلاق مصطلح فوبيا الإسلام في العصر الحديث، لأن لا أجد مجتمع من المجتمعات يحقد على الإسلام كما يحقد اليهود على الإسلام، وأيضا اللي هي الميراث التاريخي أيضا يقع تحت أصابع اليهود، لأن حتى
هم الذين حركوا.
نعم، لأن
الصراع التاريخي معنا.
نعم، لأن تاريخنا هو
يعني العفو، الحروب الصليبية حركوها اليهود. فكري معي بهذا السؤال. البنت الكريمة رافعة يدها من زمان.
بحكي إنه السبب الرئيسي هو الأيدي اليهود، لأن اليهود تملك وتسيطر على معظم وسائل الإعلام، فهي تبث فيها ما تريد، وبأن لأنها هي السبب يعني في إنه الإسلام تشوه صورة الإسلام بما عندها من حقد دفين.
فأنت بسبب حقد اليهود وتملكهم لوسائل الإعلام.
نعم.
استطاعوا أن يؤججوا هذه المسألة. نعم. ناخذ الابن الكريم.
في رأيي إنه السبب الرئيسي هو تصرف بعض المسلمين هذا يعني بغض النظر عن السبب الحقيقي، وإنما هذا السبب الذي يخاطبون بهم، قالوا نحن نخافكم لأجل تصرفاتكم.
نعم.
هذه النقطة الأولى. لكن كنت أود أنه لو استغلينا هذه النقطة استغلالا حكيما لانقلب السحر على الساحر.
احنا سنتحدث محور كيف نواجهها. طيب معنا أستاذ عماد. دكتور عماد حسين، أنت إعلامي وصحفي ومدير موقع الأكاديمي في شبكة إسلام أونلاين الشهيرة، وهي من أكبر الشبكات على الإنترنت التي تتبنى الرأي الإسلامي والفكر الإسلامي الوسطي المعتدل، وتتابع كل ما في الدنيا في هذه المسألة، وهذه المسألة من اهتماماتكم الخاصة. فما هي أهم الأسباب؟ سمعت الأسباب الثلاثة التي قلناها، سمعت آراء الشباب وتصويتهم. أولا أنت كيف صوت؟ وما رأيك في، هل توجد أسباب أخرى غير التي ذكرناها؟
ابتداء بس أنا عايز أفرق ما بين الخوف من الإسلام.
طبعا أنا رحب فيك، أنت جئتنا من القاهرة فتحية لك.
شكرا الله لك. أنا بس بفرق ما بين كراهية الإسلام والخوف من الإسلام.
نعم.
يعني إحنا كتير مننا بنتكلم عن الرصيد التاريخي.
نعم.
الرصيد التاريخي بيتكلم عن الكره للإسلام.
نعم.
يعني رصيد الكراهية بيننا وبين الغرب ده طويل المدى،
تاريخ
لكن
طويل.
التحول الذي حدث في الفترة الأخيرة هو الخوف من الإسلام.
نعم.
ده لم يتكرر إلا مرات يعني معدودة في التاريخ، منها الغزو أو الجيوش العثمانية عندما بدأت تدخل إلى وسط أوروبا، فكان الخوف من امتداد الإسلامي أن يدخل إلى قلب أوروبا نفسها، فبالتالي نقول أنها العودة اليوم إلى هذا الشعور هو عودة جديدة للشعور الذي جاءنا في هذا الوقت، ولكن الرصيد المستمر هو قدر من الكراهية لهذا الدين.
نعم.
وبالتالي احنا لابد ان احنا نفرق، احنا بنتكلم على ايه؟
الكراهية لهذا الدين هي التي سببت الخوف من هذا الدين.
انا بتكلم ان احنا بنتكلم على الخوف من الاسلام ولا الكراهية الاسلام، هي دي ده الفرق.
احنا نتكلم عن الخوف،
فبالتالي
نتكلم عن الخوف. نعم.
لو نتكلم عن الخوف من الاسلام، احنا بنتكلم على اكثر من عنصر مؤثر في داخل المجتمع الغربي.
نعم.
كان في مؤتمر لجامعة الدول العربية حول المناهج التعليمية.
نعم.
التي تدرس في الغرب بخصوص الإسلام. ولم يكن هناك منهج واحد ينجو من الإساءة للرسول عليه الصلاة والسلام، من توصيف الجهاد أنه حرب مقدسة يقومون بها في لنشر الإسلام بحد السيف.
نعم.
من الطعن في شعائر الإسلام بشكل أنها أمور قديمة وجاء بها محمد إلى آخره، ومن الأمور التفصيلية هي وضعية المرأة إلى آخره من. نعم. هذه الأمور.
طب هذا كله تؤجج كراهية الإسلام،
وبالتالي التأصيل لهذا الأمر هو الذي حدث في المناهج التعليمية.
نعم.
وإحنا ما نيجي نتكلم عن ظاهرة بدأت أنها تأخذ مكانها في العقل الغربي، لابد أن نتكلم عن ما هي مصادر الوعي التي تشكل هذا الوعي الغربي.
طيب باختصار دكتور أستاذ،
أنا
أعطيني الأسباب الرئيسية.
أنا أرى أن التعليم جزء من هذا.
التعليم.
نعم. الكنيسة جزء من هذا، لأن الكنيسة على مدار سنوات طويلة كانت تعطي مواعظ في هذا الطريق.
عفو، هل كل الكنيسة الغربية ولا الكاثوليكية بشكل خاص؟
أنا هحكي لك، يعني مش هحكي لك حكاية، ولكن كان هناك محاضرة لأحد الدعاة في أحد الكنائس الأمريكية وهي بروتستانتية، وبدأ حواره أنه استدار وخلع الجاكيتة التي يرتديها وقال هل لي ذيل؟
نعم.
لأن قسيس هذه الكنيسة كتب كتابا يقول أن المسلمين لهم ذيول.
نعم.
فبالتالي أنا أقول أن ليست كنيسة واحدة.
نعم.
بل أن كارتر في كتابه الأخير الذي كانت عليه الحملة قال أنه يدرس في لاهوته في الكنيسة في كل أحد أنه يجب القضاء على المسلمين للوصول إلى موقعة هرمجدون التي تؤدي في النهاية إلى إنشاء دولة بني إسرائيل التي تتحول بعدها اليهود إلى المسيحية،
ويأتي المسيح المخلص.
ويأتي المسيح بعد ذلك، وبالتالي. طيب. الكنيسة بكل تجلياتها. طيب.
سؤال، المفكرون الغربيون يساهموا مساهمة في إشعال هذه المسألة ولا في تخفيفها؟
المسألة يجب ألا ننظر إليها أنها يعني شيء واحد.
نعم.
يعني من المفكرين من هم عقلاء يستطيعون.
نعم.
التمييز بين هذه التجليات
كما ذكر الأخوة. أنهم ليسوا صنفا واحدا،
وبالتالي هناك من يتاجر بهذا ويجعلها تجارة له وصعودا لإسم. فوكوياما عندما كتب نهاية التاريخ، وهنتكتون عندما كتب صدام الحضارات ورسخ هذا وغيرهم من المفكرين.
نعم.
لم يكونوا يعني مهادنين للمسلمين. طيب. ولا للإسلام.
شكرا يا أخي عماد. دكتور علي صوى، أنت أستاذ كبير في الفقه والأصول، وأيضا أنت أستاذ في الشريعة، لكن تتميز أيضا بفكر وسطي ووعي سياسي وتتابع ما في الدنيا، فأنت تتابع هذه المسألة.
نعم.
أنا شخصيا كنت متوقع أن التصويت يكون أكثر على أن تصرفات المسلمين هي التي أدت إلى هذا، وكل ما تصرفنا زيادة بتصرفات تثيرهم زاد خوفهم، خلي كراهيتهم، زاد خوفهم من الإسلام. أنت كيف صوت وما رأيك في هذا؟
أنا صوت على أن السبب هو تاريخي حقيقة، تاريخ. تاريخي نعم. بالمعنى اللي ذكره ابن الشاب الآن قبل قليل
نعم.
بالمعنى الشمولي
نعم.
الإسلام يمتلك نظرية شمولية للحياة، نظرية شمولية بمعنى أنها تتجاوز المكان وتتجاوز الإنسان وتتجاوز الموضوعات والأحكام بشكل نعم. عام، وعندئذ ستحصل بينها وبين الآخر أيضا تقاطعات، شيء طبيعي هذا
يعني أنه
عبر التاريخ يعني
كفكر
من ناحية من نعم حيث امتلاكه كفكر
نعم. يعني نحن عندنا في أجزاء من فكرنا ستتصادم مع الأفكار والأيديولوجيات الأخرى الموجودة في البشر
يقينا ولا نعم. هي لن تكون مقبولة، وبالتالي ستجد صدا وستجد دعاية معاكسة وستجد
نعم.
المد التاريخي دل على ذلك الواقع، المد التاريخي حتى إذا رجعت إلى فرعون عندما قال لا أريكم ما أرى ولا أهديكم، يريد أن يخرجكم من أرضكم
بسحرهما
نعم
بسحرهم،
يعني اتهم موسى عليه الصلاة والسلام بالتخويف أيضا من
نعم.
يعني قضية ليست لا أريد أن أقول طيب. إنها لكن يمتلك الإسلام هذه النظرية، فهي مسألة تاريخية لكن توظف، وأنا مع أنها تضخم أيضا بفترات تاريخية معينة من أجل تحقيق مصالح سياسية أو اقتصادية.
هذه الأحداث التاريخية من جهتنا ولا من جهتهم؟ يعني هم يصنعوها
من جهتهم، ولكن قد نعطي نحن مبررا من جانبنا
نعم.
يعني ما من شك أنه أحيانا نتصرف تصرفات لا مسؤولة بعض الفئات المسلمة طيب. إن من ناحية فكرية أو من ناحية واقعية عملية في معالجة القضية وردات الأفعال الحمقاء التي تحصل، ودعني أن أعبر بهذا التعبير أيضا.
كلمة أخيرة دكتور.
نعم، فأقول مثل هذه المسائل قد تؤجج القضية من الخوف.
نحن نتصرف تصرفات حمقاء فتثيرهم فيستغلونها لمصالحهم
مع وجود
الكراهية الأصيلة والتقاطعات الفكرية بيننا وبينهم، هذا ملخص
والمصالح رأيك. أيضا والمصالح الأساسية.
طيب أنا عاوز أخذ أحدة من الأخوات لأن ما نريد سيطرة ذكورية على الحديث. طيب نرحب بالأخت نور عيسى، أنت بحثتي في الإسلام فوبيا والآن تجددي هذا البحث وتبحثي المزيد، فما هو السبب الرئيسي في الذي وجدتيه وما هي أهم نتائج البحث؟ وضيفي لي حتى مدخل، هل تعتقدي أنها مضخمة إعلاميا؟ هل الإعلام له دور؟ لأن هذا محورنا القادم.
أولا السبب الرئيسي في اهتمامي بالموضوع هو دراستي للأدب الإنجليزي. من خلال دراستنا للأدب الإنجليزي وجدنا مثل ما توجه الشاب قبل قليل في وجهة نظره وقال أنه إحنا من زمان يعني تاريخيا ما بيننا وما بين الغرب هناك صراع جدا كبير، في من ميلاديا من التاريخ الميلادي ما قبل 1200 عام وهم يشوهون نظرة الإسلام في أدبهم،
في الروايات، في القصص، نعم، في الأدب، حتى في الشعر،
نعم، حتى في القصائد القديمة جدا التي لا يعرف لها كاتب.
نعم العفو، يعني هل هم يخوفون من الإسلام ولا فقط يشتمون الإسلام؟
الحالتين مع بعض
موجود هذا نعم. بشكل واضح نعم. في الأدب الإنجليزي.
حتى في هذاك الزمان لم يكن مسلم كمسلم أو العربي، طبعا المسلم والعربي هما يعني
صنوان عندهم
نعم.
بس سؤال سريع هنا، أنا يعني في متابعتي لأدب شكسبير مثلا هو يصور اليهودي بتصوير خاص أنه جشع وأنه، هل هناك تصوير خاص للمسلم في الأدب
طبعاً
الغربي؟
طبعا أكيد،
كيف يصور المسلم؟
شكسبير من وجهة نظري أنا، ولو أني يعني تمت معارضتي على هاي النقطة، من أكبر الكتاب الذين هاجم العرب ولكن بطريقة مبطنة
نعم.
يعني مثلا في روايته أوثيلو عطيل
نعم.
في روايته، في إحدى الروايات التي وصف فيها أحد ملوك المغرب
نعم.
بأنه شكلي، وهنا نتطرق إلى شكل المسلم.
ما هي الصورة النمطية التي تعطى للمسلم؟
هو إنسان يحارب بحد السيف، إما لينشر الإسلام، إذا انتشر الإسلام كان بها، لم ينتشر فهو يقطع بحد السيف مباشرة
نعم. وإنسان شهواني وإنسان
طبعا هذه أكيد هذه
نعم. فإذن هي يعني الأدب هو جزء من الإعلام، هو هي تصوير إعلامي. في ذلك الوقت كان الإعلام عندهم هو الرواية والقصة،
القراءة فقط.
اليوم نعم. هل تتبعتي القضية الإعلامية؟ هل تجدي هذا
نعم.
موجود؟
ما من يومين بس أيد وجهة نظرك دكتور، لما قلت بأنه أنت سمعت في إذاعة بريطانية أو أمريكية بغض
نعم.
النظر أنه بدهم يعلموا المسلمين بعلامات
نعم.
لحتى أنا قرأت مقالة تقول نفس الكلام
نعم.
وتضيف عليها أنه بجريدة بالإعلام الألماني لزيادة عدد المسلمين الألمان الذين يعتنقون الإسلام حديثاً، توجهت الحكومة الألمانية أو بعض الجهات الرسمية خلينا نقول الألمانية بوصف هؤلاء الناس المعتنقين جديد للإسلام بأنهم المسلمون الخطر.
المسلمون الخطر.
نعم. فهلا الشعب الألماني الشعب الألماني عندما يسمع هذا الكلام الغير مسلم أو الذي يتوجه للإسلام عندما يسمع مقولة أو عبارة المسلمون الخطر.
نعم.
طبعا هاي أكيد بدها تخوفهم حتى لو إنهم لا يعلمون عن الإسلامفوبيا شيء.
شكرا يا أخت نور وما شاء الله. سأتيكم أستاذ لأن عندنا فاصل بس. سأخذ بعد الفاصل الذين لم يتحدثوا من الضيوف وضيوف المساندين سأمر عليكم بسرعة، لكن لو سمحتوا تأخذوا أجهزتكم لأني عندي استطلاع ثالث لكم. نحن اليوم عندنا إذن ظاهرة محدودة مضخمة إعلاميا أو منتشرة وحقيقية في النتيجة، النتيجة واحدة لو فكرنا في المسألة، النتيجة واحدة أنه هناك قلق عند الغرب شديد من الإسلام، سواء كان هذا القلق حقيقي أو يصوره الإعلام، لأن في النهاية مثل ما أنتم صوتوا بناء على متابعتكم للإعلام أيضا في الغرب هم يتابعوا الإعلام. أنا تتبعت نسب عن رأي الغربيين في قضية الإعلام في قضية الإسلام. في أمريكا النسبة كالتالي 2% فقط 2% فقط من الغربي من الأمريكان قالوا أنهم يعرفوا ما هو الإسلام. 2% فقط. 10% من الأمريكان، وهذه إحصائيات أخيرة، 10% من الأمريكان يعتقدون أن المسلمين يعبدون القمر، و25% من الأمريكان قالوا أن الدين الإسلامي نفسه يحض على العنف والإرهاب. هذه الصورة النمطية تشكلت من أين؟ تشكلت لا شك من الأدب والتاريخ يمكن من، لكن التشكيل الرئيسي جاء من الإعلام. إعلامهم فعال عندهم وفعال حتى عندنا. سؤالي عن الإعلام العربي. الآن الإعلام العربي له دور رئيسي في مواجهة هذه الظاهرة، هل هذا الدور فعال ولا ما هو فعال؟ سؤالي ليس هذا بالضبط، لأني أريد أن أسأل لكم بطريقة محددة. سؤالي قبل أن تصوتوا اسمعوه جيدا، دور الإعلام العربي والإسلامي في مواجهة ظاهرة الخوف من الإسلام عند الغربيين، عندكم خيارين، الخيار الأول فيه تحسن ملحوظ في أداء الإعلام العربي، هو لم يصل إلى القمة لكن فيه تحسن ملحوظ، لم يصل إلى الفاعلية التي نتمناها لكن فيه تحسن وتحسن ملحوظ، هذا الخيار الأول. الخيار الثاني أنه ما زال ضعيفا. إذن صوتوا على هذا لو سمحتوا، الذي يرى أن الإعلام العربي بدأ يتحسن والتحسن ملحوظ يضغط الزر الأول، الذي يرى أن الإعلام العربي ما زال غير فعال وما زال ضعيف ولم يتحسن تحسن ملحوظ يضغط الزر الثاني. صوتوا لو سمحتوا. سنتحاور في دور الإعلام العربي وفعاليته في مواجهة هذه الظاهرة بناء على التصويت الذي سنرى نتائجه بعد الفاصل إن شاء الله. شكرا وأهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع برنامج الوسطية، ونحن نناقش في هذه الحلقة ظاهرة الخوف من الإسلام عند الغرب اللي يسموها إسلام فوبيا، هل هي ظاهرة حقيقية أم ظاهرة وهمية، ما مدى حقيقتها، ما مدى انتشارها، دور الإعلام، دور اليهود، وكيف نواجهها. كنت قد سألت قبل الفاصل جمهوري الكريم سؤال عن دور الإعلام العربي في مواجهة هذه الظاهرة، لأن الحرب إعلامية بشكل كبير وشكل واضح، وأعطيتهم خيارين. الخيار الأول أن دور الإعلام العربي في تحسن ملحوظ، الخيار الثاني أن دور الإعلام العربي ما زال ضعيفا وغير فعال. تصويتكم، الذين قالوا أنه في تحسن ملحوظ في أداء الإعلام العربي 57%، بينما 43% قالوا أن الإعلام العربي ما زال ضعيف وغير فعال. هذا الانطباع بحد ذاته فيه تغيير جذري عن وضع الأمة قبل 10 سنوات على فكرة، لأن قبل 10 سنوات لو كنا عملنا التصويت يمكن كانوا الأغلبية قالوا أنه غير فعال وضعيف. إذن هناك في تغيير في هذه المسألة. دكتور عايش،
النتيجة حقيقة أنت وضعتنا بين خيارين قريبات من بعض، عشان هيك نجد الإجابات
قريبة من بعض.
ولو كان الخيار الأول نجاح الإعلام العربي لما وجدت هذه النتيجة. نعم. ولا قريب منها.
نعم.
فالنتيجة تعكس ربما بعض مشاهداتنا عن ما شعره الإعلام العربي عندما وضع العرب والمسلمون في سلة واحدة.
نعم.
بعد سبتمبر فأصبح يدافع عن نفسه، وإلا لو كان الإعلام العربي يشعر بأن الهجوم فقط على الإسلام يعني وليس معنيا، وهذا ما حدث بكثير من الجهات العربية القومية العلمانية إلى الدخول في البوتقة الإسلامية،
تركب الموجة الإسلامية،
يعني الغرب وحدنا وحدنا. نعم. في الاتهام، فاضطروا أن يدافع.
شكر خاص للغرب يعني.
لذلك آخر نقطة سأرد عليها بأنه مبدئيا الإعلام العربي نكتفي منه الآن في المرحلة هذه بألا يهاجم الإسلام،
ألا يهاجم الإسلام
فقط تحت شعار محاربة الإرهاب
يعني احنا
والغلو والتطرف.
دكتور يعني
أنا أقول أكتفي منه الآن، أنا
له إيجابيات
الآن
يعني
كفاف الشر منيح سيدي الآن. كفاف الشر منه منيح.
لا لا بس العفو يعني أنت تقول أن ما في أي أداء ولا في أي مدافعة.
أنت وضعت الإسلام الإعلام العربي والإسلامي معا.
نعم.
وهذا أيضا هناك لا تفريق. إيه
ماشي، لأن احنا هم يهاجموننا معا يعني.
بالضبط، لكن الإعلام الإسلامي حقيقة فيه تميز كبير.
الإعلام الإسلامي؟
الإسلام طبعًا في تحسين صورة الإسلام شيء يعني.
أين طيب هذا جد. الإعلام الإسلامي؟
الرسالة مثلًا.
رسالة لسه.
وغيرها.
بيبي. لسه بيبي.
وما أنت تقول التحسن القليل فنحن نحكم على التحسن.
نعم شكرًا على.
لا يعني. قضية
أي واحد
مهمة.
يحب يمدح الرسالة نعطيه وقت خاص.
شكرًا يا سيد. الشيء الآخر حقيقة التصويت السابق إنه أيها أكثر.
نعم.
تأثيرًا.
نعم.
حقيقة عندي هذا التساؤل. قبل أسبوع كوري جنوبي يقتل حوالي 30 شخص.
نعم.
تصور لو أنه كان كوريا شماليا.
نعم.
من محور الشر، أو لو كان مسلما.
أي.
هذا تصرف. نعم. الآن هذا تصرف، لو كان يكفي التصرف فقط لوسم الناس ولكرههم أو الخوف منهم لكانت الأمريكان الآن يكرهون الكوريين الجنوبيين.
فضل وصلنا الميكروفون هنا.
أنا صوتت أنه ما في تحسن ملحوظ.
ما في تحسن.
لا. والدليل أنه أبواق عربية ومسلمة بالهوية فقط.
نعم.
هي التي تظهر على الشاشات وعلى وسائل الإعلام في الغرب وفي العالم العربي والإسلامي.
هم يلمعوا من يؤيدهم.
نعم فقط هم. نعم. أبواق متصهينة أنا أعتبرهم.
نعم.
صدقا أعتبرهم متصهينين لأنهم يحاربون الإسلام أكثر من الغرب أنفسهم بالتزامهم منهج خاص فيهم لوحدهم.
بس العفو يعني عزام التميمي دائما على الشاشة الغربية والدكتور عادل دائما يعني ما اعتقد هم متصهينين.
انا دكتور
يعني.
لم اقل الجميع، انا قلت بعض الاعلاميين وليس طيب. الكل، ولكنهم هم الظاهرين.
وعبد الباري
أنا
كمان
قلت عبد الباري عطوان شيء اخر
على كل حال. انا حطيت بدون اسماء كافي،
لكن انا ما ذكرت اسماء. نعم. انا قلت بعض طيب. الاعلاميين العرب والمسلمين.
الفكره وصلت، شكرا استاذنا كريم. تفضل ممكن الميكروفون.
انا صوت حقيقه ان الاعلام العربي لم يتحسن.
لم يتحسن.
نعم بدليل يعني عندما تحدث مشكله على المسلمين أو ما تخص النبي صلى الله عليه وسلم فيهرع الإعلام لندوة لمحاضرة وبعدين تنتهي. حقيقة هذا لم يصل للمطلوب،
ليس فعالية،
ليس فعالة من هذا القبيل. القضية الثانية بس يعني فاتتني من الأولى على أن يعني ما يتعلق بكراهية الإسلام أو الخوف من الإسلام أيضا هو مقصود لذاته وعلى مستوى الشعوب والحكومات أكثر، بدليل كلكم تعرفون هذه القضية إنه أكبر رئيس دولة اللي هو بوش أعلن ذلك ولم تعتبر زلة لسان، قال إنها حرب صليبية.
ثم قالوا زلة لسان.
شكرا.
يعني هم قالوا إنها زلة لسان بس. طيب بعد الأخت نور إن شاء الله.
أنا صوتت إنه العرب أو الإعلام العربي يسيء إلى صورة أو يزيد من سوء صورة العرب عند الغرب، بل إذا سمحت لي كمان بالتعبير هو يزيد من تشويه. مش بس
يعني
يسيء،
مش ضعيف،
لا
يشوهها، يا ريت يكفينا شره يعني.
بالضبط. والدليل
يعني
على ذلك
انت رايك ان نلغي احسن؟
والله في بعض يعني في بعض القطاعات يا ريت.
نعم.
هلا في ابسط انواع الاعلام التي تصل الى جميع او كافه انواع الناس سواء اللي بيتابعوا سياسه او اللي ما بيتابعوا، هي الافلام المرئيه سواء السينما او المسلسلات.
هذا صحيح.
في احدى الافلام العربيه الحديثه يعني ما لهاش يمكن 3 أو 4 سنوات يتم تصوير المسلمين على أنهم فعلا يا إما بياخذوا حقهم بحد السيف يا إما بنتبعهم.
احنا عملنا حلقة خاصة عن صورة المتدين في الإعلام العربي وتكلمنا عن الإرهاب والكباب.
لكن هذا لا مش هذا أكثر من الإرهاب والكباب دكتور. طيب هذا شكرا. يعني بشكل مباشر جدا مما يساند فكرة الإسلاموفوبيا عند الغرب. طيب شكرا.
دكتور طارق تفضل.
الإعلام العربي يساهم في هذه الظاهرة وهو محكوم من قبل اليسار والليبراليين أو ما يسمون بذلك، والذين دائما مقالاتهم تنضح بالكراهية للإسلام معتدلهم ومتطرفهم وديدنهم، يقولون من لم يفعل فقد نوى وكلهم في الهوى سوا، يقصبون الانتخابات جولة بجولة ومن ثم يحكمون الدولة. ولا عمري في أي فرق في أي حزب في بريطانيا أو في أم الديمقراطيات أو في أم الديمقراطية في العالم إلا أن هذا هو برنامجه، يريد أن يصل ببرنامجه للحكم ضمن التعددية السياسية التي ليس فقط تطالب بها الإسلام ويصر عليها للجميع. نعم. ليعرض الجميع بضاعته على الناس.
شكرا دكتور. شكرا دكتور عادل. أستاذنا أنت، بعض الناس يقولوا عنك لا تمثل الرأي الإسلامي، وبعض الناس يقولوا عنك أنك تمثل الرأي الغربي أكثر حتى من الرأي الإسلامي، فكأنهم يهاجمونك يعني كده، فسأعطيك فرصة للرد والتوضيح. تفضل.
أنا يعني لا يفترض، وأنا ضد حتى أن الإعلام يكون له دور.
أنت ضد أن يكون للإعلام دور؟
بالضبط، لأن الصحفي مهمته هو أن يقول للناس ما حدث أمس. نعم. التلفزيون والراديو يقول للناس ما يحدث الآن. نعم. وما يحدث اليوم، ولا وجود الإعلام الحر إلا في اقتصادات السوق الحرة. نعم. وبالتالي فالصحافة البريطانية سبب حريتها أنها الأجندة الوحيدة لرئيس التحرير هي بيع أكبر عدد ممكن من الصحف، لأنه إن لم يغطي هذا الموضوع سيغطيه منافسه. فأريد أن أصحح معلومة، لا يوجد يهودي واحد يمتلك وسيلة إعلام رئيسية في بريطانيا.
فما
مسألة خرافة. صحيح. روبرت ماردوخ بالعكس كنيسة أنجليكية وليس يهودي. سي إن إن تيد تيرنر ليس يهودي. البي بي سي ما مش مملوكة لأحد لأنه موالا من دافع الرخصة وهكذا.
مجموعة تكلم عن أنت الإعلام البريطاني.
كلمة إعلام البريطاني.
لكن أنا عملت بحث عن الإعلام الأمريكي.
ربما الإعلام الأمريكي.
والإعلام الأمريكي بيعني اكتساح ملكية يهودية.
يعني لا أريد أن أتكلم عن شيء أنا ما أعرفوش. النقطة الثانية، تاريخيا هناك فصل بين الدولة والكنيسة، ودي مسألة حسمتها بريطانيا وحسمتها أوروبا منذ فترة طويلة، وبالتالي فدخلت في الأسباب هنا، وبالتالي فمما يعني يبدو غريبا على الصحفي ويبدو غريبا على المدرس ويبدو غريبا حتى على الإنسان العادي أن يجد أن المسلم يعيش بطريقة مثل ما ذكر الدكتور طريقة شمولية.
نعم.
وبالتالي في مسألة غريبة على طريقة التفكير، احنا نقول صح او خطر هذا الغرب. مساله تصرفات المسلمين مثلما قالت المدمزيل، يعني هل اما واحد زعيم دوله يضرب غازات سامه على قريه، انت محتاج حد يشوه صورتك؟ محتاج يهود يشوه صورتك؟ هل لما واحد يفجر نفسه بطياره ويموت ناس صورتك؟ فالقضيه هنا لابد بوضع نقاط على الحروف ان في تصرفات بعض المسلمين فعلا. مسألة تشويه،
بس التصرفات قد يكون تصرفها مسلم، قد تكون نسبت إليه واتهم بها وهو لم يتصرفها.
ده هو أبو حمزة المصري بيقول بالمركب ميكروفون بيد في أذان الفجر الساعة 4 الصبح في المنطقة ويصحي الناس، وبعدين يقول في الخطبة بتاعته روحوا اقتلوا الخنازير والقردة، كلام. نعم. على اليهود وعلى المسيحيين. نعم. بن لادن بيقول ده باسم الإسلام، بتاع التاني اللي بيفجر نفسه يقول باسم الإسلام.
نور التبيل ثلاث أضعاف كل الحركات الإسلامية عمليات التحرير.
بس ما قالوش
عددهم 400,000.
بس ما قالوش باسم، ما قالوش باسم الدين.
قالوا باسم التميل. 400,000 عددهم يا أخي، وعملياتهم ثلاث أضعاف. أيوة. كل الحركات الإسلامية.
التميل فئة مش دين.
مش دين. نعم.
المسألة القضية فيما يتعلق بالإعلام، ما هي تو واي ستريت، تريد في اتجاهين. يعني ما هي صورة البريطاني والأمريكي واليهودي في الإعلام
في
العربي؟
العربي يعني.
في العالم العربي.
والله ما الناس تتمنى بعضهم صافين دور على السفارة عاوزين يهاجروا هناك.
النقطة يعني النقطة الأخرى فيما يتعلق بالإعلام، هو السؤال أصلا غير مطروح.
بس خليني أسألك سؤال، يعني أنت ترى أن ما في أي تعمد لتشويه صورة الإسلام؟
إذا كان حد متعمد أنه يتشوه صورة الإسلام،
لا أتكلم مش حد، أتكلم ظاهرة.
لا ما هيش ظاهرة،
ما يعني في ظاهرة.
إذا كان في تأتي من أفراد، فوظيفة المسؤول عن صفحة الرأي عادة بيوزنها، ليس عدالة منه أو ليس كرم أخلاق منه ولا شيء، لأن القارئ عايز يقرأ الاتجاهين. يا صحيفة الديني مين مثلا؟ معظم قراءها من النساء، فستجد فيها مقالة في صفحة 14 مثلا، الست اللي تقعد في البيت وتربي الأولاد بتشتغلش، الأولاد يطلعوا كويسين متعلمين وجمال جدا. ارمي صفحتين تانيين بعدها صفحة 16 تجد مقالة تانية اللي كاتبها هذه المرة رجل بقى عامل مقابلة مع واحدة وهي أم وفي الوقت نفسه أنها ناجحة جدا ومديرة بنك. ليه بترضي الجانبين؟
يعني أنت ترى أن الإعلام ليس له
هي مسألة
هدف
تجارية
إلا هدف تجاري وهدف تجاري وليس فيه فكر متعمد ولا شيء مقصود.
طيب بالنسبة للإعلام
آخر كلمة دكتور،
بالنسبة للإعلام العربي ودي نقطة بغاية الأهمية، هذه الصورة أنت بتتوجه للناس لا يقرؤون العربية،
نعم،
وبالتالي فانت عايز لا تتكلم عن اعلام باللغه الانجليزيه واللغه الفرنسيه والاسبانيه.
انا اتكلم عن المؤسسات الاعلاميه، يعني البي بي سي سوت اذاعه عربيه وتلفزيون عربي، الان تلفزيون الفرنسي عمل، احنا عملنا شيء
بالضبط ما عملتوش. سالنا البي بي سي، بالمناسبه البي بي سي مساك مساله العراق والاسلام وحرب بوش على العراق هتقف على يسار فيديل كاسترو،
نعم،
سواء العربيه او الانجليزيه، نعم، لاسباب على فكره العلاقه لها بحب المسلمين، لاسباب لها علاقه بكراهيه امريكا وبخصومتهم مع توني بلير.
طيب
فالمساله مساله اكثر تعقيدا دكتور، شكرا، وفيها وضع داخلي اكثر من وضع خارجي. طيب
شكرا دكتور، شكرا، ورايك واضح ومقدر، يمكن بعض الناس يرون راي اخر لكن نحن نحترم كل الاراء. دكتور عزام، جلستك الشهيره هذه لما تضع اصبعك معناها عندك راي خاص او تحليل عميق، قل لنا رايك. اول شيء تؤيد ما ذكر الدكتور ولا عندك تحفظ عليه؟
اؤيد بعضه واخالف بعضه.
اشرح لنا.
أنا أعتقد أن هناك من يتعمد الإساءة للإسلام والمسلمين، هذا الذي يتعمد الإساءة الإساءة للإسلام وللمسلمين يستخدم الانتقائية في الحدث والتعميم في الحكم.
اشرح لنا هذه لو سمحت.
يعني هناك أحداث تحدث،
نعم،
يقوم بها مسلمون فهو يسلط الضوء عليها ثم يعمم الحكم هذا على كل المسلمين،
نعم،
من يعيش منهم في الغرب وفي الشرق الصغير،
بينما النماذج الجيدة وكذا لا يشيرون لها.
أيوة، فهو يستخدم الانتقائية،
نعم.
وأنا رأيت مما سمعت أننا نقع في نفس الغلط.
عفوا، هم يتعمدوا هذا ولا قضية تجارية بحتة؟
لا، هم أنا لا أتكلم ما قاله الأستاذ عادل بالنسبة للجرائد صحيح، لأنه هذا موضوع تجاري،
نعم،
والصحف البريطانية معروف أنها ممكن أن تغير موقفها السياسي
حسب البيع.
أي نعم، بالتأكيد، نعم، لأنه ذو رجال أعمال،
أي نعم،
اللي بيملكوا الصحف في بريطانيا على الأقل، سيبنا من أمريكا أمرها آخر،
نعم.
أنا أخشى أن إخواني وأخواتي الطلاب والطالبات والباحثين والباحثات في العالم العربي والإسلامي يقعون في نفس الخطأ،
اللي هو
أننا ننتقي من الغرب. موضوع الإذاعة الذي أنت انتقيته،
نعم،
هناك إذاعات أخرى،
صحيح،
مقابل الديلي ميل هناك الغارديان،
صحيح،
مقابل التليغراف هناك الإنديبندنت،
صحيح.
فإذن لا ينبغي أن نكون انتقائيين ولا ينبغي أن نصدر الأحكام جزافا. وهذا يقودني إلى موضوع مهم، وهو أن أهم سبب للتوتر الموجود الآن بين العالم العربي والغرب هو القضية الفلسطينية.
هذا صحيح،
وهذا لم يذكر.
نعم.
وأنا لم أستغرب أن غالبية الناس صوتوا بأن اليهود هم السبب، وهذا وإن كان خطأ طبعا.
أنت تعتقد أن اليهود ليسوا هم السبب؟
أنا أريد أن أوضح هذه النقطة.
نعم.
المشكلة الصهيونية بيننا وبين بسبب احتلال فلسطين جعلتنا نقبل بعض القراءات للتاريخ غير الصحيحة، وجعلتنا نتوهم أمور لم تحصل.
طب اشرح لنا أنت رأيك الآن، يعني ما هو تحليلك؟ هذا التوهم عند الناس، أعطينا أنت التحليل الذي تعتقد أنه صحيح بناء على نظرتك العميقة في هذه المسألة.
حتى بداية المشروع الصهيوني قبل حوالي قرن لم تكن هناك مشكلة بيننا وبين اليهود،
نعم،
طوال التاريخ الإسلامي كان اليهود عندنا يعيشون في أكنافنا.
طيب خلينا نركز بس على موضوعنا مرة
أخرى. نعم، ولذلك الآن كلما يحصل شيء نحن نلوم اليهود بشكل عام ونعمم، مع أن هناك من اليهود من هو صهيوني وشرس ومعادي للإسلام والمسلمين،
نعم،
وهناك من اليهود من هو مخاصم للصهيونية ويقف معنا في نفس الخندق. طبعا النسب تتفاوت من فترة لفترة ومن بلد لبلد، لكن أنا أهيب بإخواني أن يكونوا منصفين وأن يكونوا موضوعيين في أبحاثهم.
طيب دكتور، أنا مرة رأيت بحث، ورأيت بمعنى أن بحث تلفزيوني وبالمشاهد، كيف أن لهجة CNN أو غيرها بي بي سي وحتى الآخرين كانوا يستعملون مصطلحات معينة، وبعد أحداث سبتمبر جاءتهم أوامر بتغيير هذه المصطلحات بحيث يوصم أي شيء إسلامي بالإرهاب وأي شيء يهودي يوصم بالضحية. كلام واضح جدا وبالشواهد يعني هذه ليست انطباعات دكتور. والآن وأنا سويت هذا وأي واحد ممكن يعمله، افتحوا التلفزيون وخلوا أنتم حكموا بنفسكم، ستجدوا أن لما يتكلم عن الإسلام أي جريمة يقول مسلم، لما يصير أيرلندا ما يقول مسلم، لما يتكلم عن اليهود الآن يقتل شاب فلسطيني يطلعوا الناس يطلقوا النار في الجنازة، لما يقتل يهودي يطلعوا أمه تبكي. هذا كله يعني عفوي؟ ما رأيك يا أستاذ عريب أنت في الإعلام؟
ليس كله عفويا،
نعم،
بعضه منظم وبعضه مشبوه وبعضه موجه،
نعم،
ومندرج في سياقات الصراع والمواجهة الأعم والأوسع،
نعم.
ولكن هناك أيضا مرة أخرى بدي أرجع أقول أن هناك انتقائية من طرفنا نحن،
من طرف
هذا المعنى. في إسلام في تركيا بنحكاش عنه هيك،
نعم.
في إسلام في أندونيسيا بنحكاش عنه هيك، في إسلام في ماليزيا بنحكاش عنه هيك. هذه الصورة لماذا لا ترى؟ يعني في الغرب لماذا لا ترى هذه الصورة في الغرب أيضا؟
يمكن للعرب اثنين. العرب عاطفتهم
اثنين، لا لأنه أنا هنا أريد أن أعود للنقطة الأولى، أنه بعض ممارساتنا أو الكثير من ممارساتنا
تتكلم عن العرب
وخطابنا كعرب ومسلمين، بس كعرب بشكل خاص،
يعني أنت استثنيت أندونيسيا، نعم، وتركيا،
بعض خطابنا وبعض ممارساتنا هو حجة علينا وليست لنا،
لا شك،
هذه حقيقة، هذه حقيقة ضربت في الرياض وضربت في الكويت وضربت في عمان،
صحيح،
وضربت في مدريد وفي 11 سبتمبر وفي كل مكان،
نعم.
لازم نكون واضحين في هذه
لازم
المسائل.
ما نقرها ولا نبررها،
اثنين،
نعم.
بنحكي احنا الان بنلقط الان على مجموعة عيوب وثقوب سوداء في الخطاب الغربي، ما ايضا خطابنا مليء بهذه الثقوب،
نعم.
انا بسمع بالسيارة، بسمع بالشارع، بنزل على الشارع بشوف الكاسيت في هجاء اليهود والنصارى، كلام عنصري غير مقبول،
نعم،
كلام فاشي غير مقبول، كلام يلاحق عليه القانون، بعض ما قيل في هذه الجلسة تلاحق عليه القوانين، ليس في أوروبا الغربية، في الأردن،
نعم،
لما تسم أتباع دياني بأكملها بأنهم أعداء،
نعم،
هذا كلام خطير، لازم نميز في هذه المسائل، ما بصير نطلق التعميمات هكذا، نطلق يعني نفصل أنفسنا عن الآخر، بنخلق فجوات، والآخر هنا ما بعود الغرب، يعني بعض ما سمعته الآن الآخر صار اليساريين والليبراليين في مجتمعاتنا، هذا كلام تفتيتي خطير أيضا، هذا كلام لا يتيح استمرار التعددية، لا يتيح استمرار التعايش، لا يساعد في بناء مشروع إصلاحي،
خلينا نرجع لموضوعنا،
لا لا لا، هو هذا جزء من مسؤولية خطابنا الإعلامي،
فأنت ترى أن خطابنا،
نعم،
فيه انتقائية وفي عاطفية
وإقصائي،
نعم،
واستئصالي أحيانا وأقصوي في أحيان كثيرة، علينا نرجع مرة أخرى
للوسطي. طيب عشان كذا لازم ناخذ استطلاع حول الوسطية، استطلاعنا الأخير مع جمهورنا الكريم، تفضلوا خذوا أجهزتكم. من المسؤول الأول عن مواجهة ظاهرة الخوف من الإسلام عند الغرب؟ سأعطيكم خيارات وقبل أن تصوتوا اسمعوها جيدا، سأعطيكم 4 خيارات. الخيار الأول هم السياسيون، الحكومات بحكم علاقاتها وإمكاناتها تستطيع أن تواجه هذه المسألة أكثر من غيرها، هذا خيار. الخيار الثاني الإعلاميون، وأقصد بالإعلاميون أن المؤسسات التي تملك الإعلام العربي، واليوم الإعلام العربي ما عاد حكومي فقط، أكثرها صار إعلام خاص، من الضروري أن يتوجهوا لإنشاء قنوات إعلامية غربية تخاطب الغرب وتفهم عقليتهم. الخيار الثالث هو الدعاء والعلماء، هذه الكلام عن الإسلام والكلام عن طعن في حقيقة سلام الإسلام وتسامح الإسلام، في النهاية لما 2% فقط من الغربيين من الأمريكان 2% يعرفوا الإسلام، مسؤولية من هذه؟ والخيار الرابع هو رأس الحربة في الموضوع، لابد أن يكون الجاليات المسلمة التي تعيش في الغرب، لأنها هي تعرف عقليتهم وهي تعيش بينهم، وبالتالي هم أقدر الناس عليها. هذه خيارات 4، لكم الحرية في اختيارها، صوتوا لو سمحتم. سنتحاور في من هو المسؤول عن مواجهة هذه الظاهرة وما دور كل جهة من هذه الجهات، أهم من أن نفهم الظاهرة، أهم من أن نحللها، أن نعرف كيف نعالجها، علاج هذه الظاهرة ونتائج الاستطلاع بعد الفاصل إن شاء الله. شكرا شكرا لكم وأهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع الجزء الأخير من حلقتنا اليوم في برنامج الوسطية حول ظاهرة الإسلام فوبيا أو الخوف المبالغ به من الإسلام الموجود في الغرب. وكنت قد قدمت استطلاع لجمهورنا الكريم حول من المسؤول الأول عن مواجهة هذه الظاهرة، والنتائج كانت غريبة كالتالي: الذين قالوا أن السياسيين هم المسؤولون 25%، الذين قالوا أن الإعلاميين هم المسؤولون 25%، الذين قالوا أن الدعاة والعلماء هم المسؤولون 23%، والذين قالوا أن الجاليات هي المسؤولة 27%. فانقسمتم تماما في هذه الظاهرة. احنا بقى عندنا دقائق ونختم هذه الحلقة، ولذلك سأعطي كلمة ختامية للتعليق على الاستطلاع أو ما يشاء الضيف. سأعطي الفرصة لضيوف الرئيسيين، كل واحد يأخذ دقيقة يختم بها رأيه في الموضوع. دكتور عزام، بك نبدأ، وخاصة أن الجمهور رغم أن التساوي لكن حملوكم أنتم كجاليات إسلامية تعيش في الغرب المسؤولية أكثر قليلا من غيركم، تفضل.
التصويت منطقي جدا، لأن كل إنسان يتحمل في موقعه مسؤولية. أنا كمسلم أعيش في بريطانيا أتحمل مسؤولية، كل ما يصدر عني من تصرف سيء ومشين علي وزره، لأنه سيعطي صورة مشوهة. لكن أنا أقول في الختام بأننا يجب ألا نفقد الثقة بأن نبني الجسور بيننا وبين هذا الغرب الذي نخشاه ويخشانا ونكرهه ويكرهنا. وشعاري في هذا الآية الكريمة التي تقول: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم.
نعم، أحسن دكتور، شكرا على الاختصار وعلى الرسالة الواضحة. سيد عريب، تفضل.
يعني أريد أن أقول أن الغرب ليس كتلة واحدة نهجوها بالمجمل أو صحيح. نقبلها بالمجمل. علينا أن نتعامل مع هذا الغرب كما هو، أن نعمل على تغيير اتجاهاته نحونا، وأن نعمل على تغيير صورتنا في أوساطه. بمقدورنا أن نفعل الشيء الكثير عندما يتعلق الأمر بصورتنا. فهذا بيدنا أن نقرر ماذا نفعل، لكن ربما يعني كمواطنين وكإعلاميين وكرجال ثقافة وفكر ودراسات بيدنا القليل الذي بمقدورنا أن نعمل في هذه المنطقة لتغيير صورة الغرب، لكن السياسيين عليهم مسؤولية كبرى في هذا.
فأنت صوت أن السياسيين هم المسؤولين الأكبر. سادة عماد، تفضل.
الأمر الذي الأخير الذي أريد أن أقول، أن بالنسبة للأدوار المختلفة، أقول أننا يجب لنا تجربة في إسلام أونلاين، وهو ملف ضد الحرب الذي أجريناه أثناء الحرب العراقية، وكان من صداه، ولا أقول أننا وحدنا، مجموعات من المجتمع الأهلي عملت في هذا النطاق وأخرجت آلاف مؤلفة في أوروبا وفي أمريكا ضد الحرب، ضد الحرب العراقية. وبالتالي التعامل مع الغرب يجب أن يأخذ هذا المنح، أننا لا نتعامل مع كتلة واحدة كما قال الأخ الفاضل،
في اتفاق بينكم على هذا.
الإسلاموفوبيا يجب أن يعالج من هذا الباب. أننا نتعاون ونبدي صورتنا الصحيحة الملائمة للفكر الغربي، ويجب أن يكون الحوار من خلال فكرهم لا من خلال أفكارنا نحن.
طيب، شكرا شكرا عماد على الاختصار والموضوعية. دكتور طارق، رأيك الأخير في دقيقة لو سمحت.
كلهم مسؤول، ولكن الجاليات الإسلامية في الغرب آن لها أن تنتقل من فقه وواقع العبور.
إيش يعني العبور؟
طالب يذهب يتخصص، طبيب يذهب يتدرب، إلى فقه وواقع الحضور.
الحضور يعني أنه يشعر أنه
مسلمون
مواطن
أوروبيون عليهم المشاركة بكامل أنواعها. وهذا القرية العالمية هي الفرصة الذهبية للإسلام للتواصل مع الشعوب والحضارات. أيضا الإسلام لا يسعى إلى إقصاء أي أحد، وتوني بن فعل للإسلام والمسلمين ما لم يفعله المسلمون أنفسهم، ولا يطالب بإقصاء أحد، ويطالب بالحريات للجميع في البلاد العربية وفي أوروبا. وعلينا التواصل مع جيراننا في الغرب. الحضارة الإسلامية استشهد جنودها قبل قرون على شواطئ تلك البلاد، ذهب الناس إليها سلما مفتوحة الأبواب، علماء وأطباء وممرضين وغير ذلك، أمامهم فرصة ذهبية في القرية العالمية للتواصل ونشر فكر الإسلام.
فأنتم تعيشون في الغرب ومسؤولياتكم أكبر من غيركم كما ترى. أستاذ عادل درويش، نحن سعيدين أيضا بوجودكم معنا. وكلمة أخيرة بحكم تخصصك وبحكم أنك ضيف كبير علينا.
تفضل. الله يخليك. أنا أدعم هذا القول، وفي مجال تخصصي دائما نقول good news no news، يعني إذا عاد الكلب رجلا ليس بخبر.
العكس، قالوا no news good news.
good news.
إذا ما في خبر معناها الأوضاع ما في مشاكل.
لن يكون هناك خبر أن بيج بن دقت ساعتها كما هي، لكن إذا تحطمت بيج بن بقى خبر.
نعم.
وهذا يعود إلى تصرفات الجاليات الإسلامية نفسها. مثلما ذكر الدكتور توني بلير هو دعم البوسنة توني بلير دعم الحرب في البوسنة.
نعم.
ودعم الحرب لنصرة مسلمي كوسوفو.
نعم.
ما نكونش انتقائيين.
وأيد الحرب في العراق.
قلت توني بن ولا ما قلت توني بلير على الإطلاق.
النقطة
احنا سمعناها بلير يعني.
النقطة الثالثة اللي هي
تشابهوا علينا. نعم.
الانتجريشن والاسيميليشن، بحيث أن المسلم البريطاني والمسلم الفرنسي وفرنسي الجنسية وديانته إسلامية يجب أن ينخرط في العمل السياسي،
فلا بد أن يشعر أنه مواطن من حقه أن يتكلم وله الحرية ويستعمل صوته الانتخابي ليضغط كما يضغط اليهود ويضغط الآخرون. دكتور علي الصوى، مسك الختام عندك لو سمحت.
سلمك. أنا أعتقد الحقيقة
وركز لي لو سمحت على دور الدعاة والعلماء.
أنا صوت لأجل هذا.
نعم.
مع اعتقادي بأن هذه العناصر مجتمعة، التصويت يشير إلى أن هذه العناصر مجتمعة مهمة جدا.
نعم.
وآخر وجهة نظري أن الدعاة والعلماء هم أكثر الناس قدرة على قلب المعادلة وتوضيح الفكرة سواء عند الغربيين أو في المجتمعات الإسلامية، حتى نصحح النظرة أيضا نفس الوقت، لكن من شروطها أن يمكن هذا الشخص من يعني أن يكون له موطئ قدم في الإعلام، وأن يكون له دعما سياسيا ودعم سياسي، وأن يكون له أيضا ما يمكنه من الناحية المهارة والقدرة في مخاطبة الغرب.
بس أيضا يحتاج دعاتنا وعلماءنا وعي بالواقع
ومتابعة
للأحداث،
لابد من تأهيله تأهيلا يفهم فيه الواقع ويفهم فيه اللغة ويستطيع أن يخاطب الناس أيضا بلغاتهم بعد أن يفهم ما عندهم.
نعم.
فهما صحيحا فيعكس صورة الإسلام.
فأنت تتكلم عن الداعية الذي يعرف لغات أجنبية ويستطيع أن يتابع الإعلام الغربي حتى يستطيع أن يخاطب.
هذا صحيح.
وليس أي عالم أو أي داعي.
عالم يستطيع في مجتمعه، لأنه أيضا في مجتمعنا حتى يصير ردات أفعال. نعم. تحسب على
فدور العلماء في مجتمعاتنا،
في مجتمعاتنا
أن يوعوا. نعم. جمهورنا الذي يعيش. صحيح. معنا حتى لا يصبح عاطفي ويتصرف تصرفات تؤذينا.
هذا صحيح.
ما شاء الله الموضوع. أنا كنت حضرت باتجاه معين وكنت محضر أقول أشياء كثيرة، لكن أخواني قالوها عني، ولذلك سيسهل مهمتي في الختام لتسلسل في المحاور. أشكركم عليه وعلى وضوح الرأي وعلى دقة الحديث، وأشكركم على أيضا وضوح التعبير عن حقيقة المشكلة وعن أدوات وآلية علاجها. أهنئ الشباب على التصويت المتوازن في هذا الجزء الأخير، لأنه يدل على فعلا أنه في شعور أن الكل مسؤول عن علاج هذه الظاهرة. في ختام هذا الحديث، ظاهرة انتشار الخوف من الإسلام هذه ظاهرة موجودة، سواء كانت حقيقية أو مضخمة، لكنها في النهاية موجودة، وفي العقل الغربي موجودة، سواء أصيلة أو بسبب الإعلام. ظاهرة الخوف من الإسلام لها أسبابها، جزء من أسبابها بأيدينا، جزء ليس بأيدينا، جزء منها نحن مسؤولون عنه، نحن بأيدينا أن نصححه، أن نأخذ على يد سفهاءنا الذين يتصرفون تصرفات تسيء إلى الإسلام، أن نرد على بعض من يتكلم باسم الإسلام سواء مفتي أو خطيب أو غيره فيدعو على اليهود والنصارى. الإسلام ما يدعو على اليهود والنصارى، الإسلام يقول اللهم انصرنا على أعداء الإسلام، ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على دين. فنريد أن نعدل هذه الصورة التي في أذهان حتى جمهور المسلمين. مفكروننا وعلماءنا وجالياتنا الإسلامية بالذات لها مسؤولية خاصة. أي واحد عاش في الغرب وأنا منهم يعرف أن الغرب ليسوا كتلة واحدة، هناك أجزاء وأشكال كثيرة، وبالذات مفكريهم هناك أعداد كبيرة من المفكرين ينصفون الإسلام. طبعا حكومة تحمل مسؤولية رئيسية لأن بيدها أدوات غير موجودة لا عند العلماء ولا عند الجاليات ولا عند الشعوب. في النهاية نحن نريد أن نكون مستقلين، نريد أن نكون أعزاء، نريد أن نظهر الصورة الجميلة للإسلام، نريد أن ننبذ الإرهاب، نحن نريد أن يحترمنا الغرب ولا نذل له، نريد أن ينظر الغرب ليس فقط للصورة السيئة التي يصورها البعض للإسلام بعمد أو بسببنا، ولكن ينظر إلى الصورة الأجمل والتي هي أصل الإسلام وغالبية المسلمين. دورنا أن نوصل هذه الصورة، دورنا أن لا فقط ننتقدهم، دورنا أن نتحرك نحن ونكون فعالين أكثر في كل المستويات. نريد الوسطية في هذه المسألة. شكرا لكم. Do 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 do